أو عكسه فلا نسلم لزومه، وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلم امتناعه. المشار إليه في العبارة هي ثلاثة صور، نعم، في صورتين قال لا نسلم لزومه، وفي صورة قال لا نسلم امتناعه. اللي لا نسلم لزومه هو في الواقع تحريم الحلال الظاهري ظاهرا وتحريم الحلال الظاهري واقعا، هذا قال لا نستلنا لا نسلم لزومه. لماذا؟ لأنه مؤدى الخبر لا يمكن أن يدل على حكم واقعي، هذا بالنسبة إلى الصورة الثانية. وأما أن يكون الحكم الظاهري يعني تحريم الحلال الظاهري ظاهرا، أصلا هذا شيء مو معقول، لأنه هو مؤدى الخبر وموضوعه هو ماذا؟ هو الحكم الظاهري، فكيف يأخذ الحكم الظاهري ليبدله إلى حكم ظاهري آخر؟ واضح؟ لا يمكن. وصورة وهي الصورة الأخيرة فيما يعني الصورة الثالثة تكون تحريم الحلال الواقعي ظاهرا، يعني إذا كان حلالا واقعيا يكون حراما واقعيا، إذا كان حلالا واقعيا يكون حراما ظاهريا، يقول بأنه هذا لا نسلم امتناعا، وواقعا هم لا نسلم امتناعا. لماذا؟ لأنه كثير من الأحكام قد تكون واقعية ولكن نحن لم نكن مكلفين بها، لشكنا وعدم علمنا بها يكون المناط والميزان دائرا، يعني في التكليف دائر مدار الحكم الظاهري، فلذا هذا لا امتناع فيه. ولكن هناك صورة واحدة لم يذكرها وإنما نفهمها من الإطلاق السابق، يعني في عندما قال وأخرى بالحل بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه، يعني شنو قلنا؟ تحريم الحلال الظاهري ظاهرا وتحريم الحلال الظاهري واقعا. فإذن هنا بهذه القرينة يجب أن نقول بالنسبة إلى العبارة الأخرى تحريم الحلال الواقعي ظاهرا، هناك عبارة أخرى هي عكس هذه العبارة، ماذا؟ تحريم الحلال الواقعي واقعا. واضح؟ حتى هناك بالصورة الأولى قلنا ظاهرا وواقعا، هنا هم نقول ظاهرا وواقعا. الظاهرا هو مشير إليها صرح بها، ولكن إذا قلنا بتحريم الحلال الواقعي واقعا، يعني الحلال الواقعي يكون حراما واقعا، هذه صورة لم يشير إليها ولكن بقرينة المقابلة يمكن أن نصل إليها. هذه الصورة لا شك ولا ريب لا تدخل فلا نسلم امتناعه، لأنه لا شك ولا ريب أن هذه الصورة شنو؟ ممتنعة، فتدخل مع الصورتين اللتين قال عنهما لا نسلم لزومه. ولكن المشكلة أنه لو أردنا أن نلتزم بهذه الصورة التي لم يذكرها يلزم من ذلك ماذا؟ التصويب، يعني يكون هناك حلال واقعي في اللوح المحفوظ ثم قام الخبر على حرمته، نقول مؤدى الخبر أيضا حكم واقعي، يعني شنو؟ ما يصير في قضية واحدة حكمان واقعيان، عندما نعترف بأنه الثاني حكم واقعي يعني شنو؟ يعني الواقعي الأول لم يكن موجودا. فإذا كانت القضية بالنسبة إلى صلاة الجمعة لأنه الخبر قام على وجوه على مثلا حرمتها تكون حراما، حتى وإن كانت في الواقع ماذا في اللوح المحفوظ؟ حلالا. هذا هو التصويب، لأن الكلام يجرنا إلى التصويب، لذا أعرض المصنف عن هذا الحل بحله اللي هو يتطرق إلى جميع الجوانب وعلى جميع المباني والاحتمالات. يقول الأولى يعني المتعين، الأولى أن نقول في جواب ابن قبة بأنه أنت عندما تقول بعدم إمكان التعبد بالخبر الواحد، نعم، ما هو قصدك؟ على فرض الانسداد، انسداد باب العلم، أم على فرض الانفتاح؟ إذا كان على فرض الانسداد ففي هذه الحالة العمل بالخبر الواحد مو بس أنه لم يكن ممتنعا، بل العمل به يكون ضروريا، مو بس بالخبر الواحد، في جميع الأدلة الظنية التي ثبت دليل على اعتبارها. مثلا هسه احنا ما جاي نتكلم عن مرحلة الثبوت والوقوع، يعني عن مرحلة الإثبات، وإنما جاي نتكلم عن مرحلة الثبوت. فإذا إذا كان لا شك ولا ريب بأنه إذا كان باب العلم منسدا، لا يمكن بالعلم أن نحصل على حكم واقعة ما، ماذا نفعل؟ فالعمل بالخبر الواحد وهو خبر الثقة يكون ضروريا، مو بس أنه لم يكن ممتنعا. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأنه في هذه الواقعة التي انسد باب العلم للوصول إليها، إما أن يكون المكلف مكلفا بحكم، وإما أن لا يكون مكلفا بحكم فعلي، وإما أن لا يكون مكلفا بحكم مطلقا، لا واقعي ولا فعلي. بعد أكثر من هذه الصور الثلاثة ما موجودة. في قضية ما باب العلم لحصول باب العلم بالتكليف منسد، في هذه الحالة ثلاثة صور موجودة. في حالة انسداد باب العلم في تلك القضية، المكلف لا يزال مكلف بالحكم الواقعي أم لا، هذا واحد. إذا قلت بأنه هذه احتمال، الاحتمال الثاني أن نقول مكلف به ولكن لم يكن مكلفا تكليفا فعليا، نعم، لأنه الباب منسد، نعم، فلم يكن مكلفا بالتكليف الفعلي. الصورة الثالثة أن نقول أصلا لم يكن مكلفا أبدا. أما على الصورة الأولى إذا كان مكلفا ففي هذه الحالة الضرورة تحتم العمل. إذا كان العلم مسدود نرجع إلى الأصول العملية وإلى الظنون المعتبرة اللي من جملتها ماذا؟ هو الخبر الواحد. ليش؟ لأنه التكليف الواقعي موجود. وأما إذا قلنا بأنه لا، في هذه الواقعة التي انسد الباب العلمي فيها حكم فعلي لم يتحقق، وإن كان يعني يبقى الحكم في مرحلة الاقتضاء والإنشاء، لم يصل إلى مرحلة الفعلية والتنجز، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب لو لم نعمل، لأنه بالنسبة إلى قضية قد تكون واجبة، إذن الحكم موجود وإن لم يصل إلى حد الفعلية والشأنية، فإما أن نفعل هذا الأمر وإما أن نتركه. على كلا التقديرين نكون قد وقعنا في تحليل الحرام الواقعي أو تحريم الحلال الواقعي. نعم لم يصل إلى حد الفعلية، ولكن حرام واقعي موجود أو حلال واقعي موجود. فإذا لم يصل إلى حد الفعلية معنى ذلك أنه ماذا؟ نحن أحرار، إذا أردنا نفعل وإذا لم نرد لم نفعل. لا شك ولا ريب بأن هذه الطريقة، نعم، توصلنا إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال أكثر من العمل بالخبر الواحد. وفي الواقع هذا كر عما فررت عنه يا ابن قبة. أنت قلت لو عملنا بالخبر الواحد للزم من ذلك تحريم الحلال الواقعي أو تحليل الحرام الواقعي. في هذه الصورة لو اعترفت بأن هناك حكم فعلي لم يكن موجودا ولكن حكم على مرحلة الاقتضاء في مرحلة الاقتضاء والإنشاء موجود، إذن الحكم الواقعي متحقق. فإذا كنا أحرار أردنا أن نفعل أو لا نفعل، لا شك ولا ريب هذه الحرية سوف تلجئنا إلى تحريم الحلال الواقعي وتحليل الحرام الواقعي أكثر من العمل بالخبر الواحد، فتكون قضيتك كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. هسه أنت فررت عن العمل بالخبر الواحد ووقعت في ماذا؟ فيما هو أشد بالنسبة إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذا على الصورة الثانية، يعني على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول لا، إنما الإنسان يكون مكلفا فيما إذا كان باب العلم مفتوحا أمامه للوصول إلى الحكم الشرعي، وأما إذا كان باب العلم منسدا أصلا لا حكم في حقه. مو بس أنه لا حكم فعلي، أصلا لا حكم حتى في مرحلة الإنشاء والاقتضاء ما موجود في حقه. نقول إذا كان الأمر كذلك إذن جاي تعترف بأن العلم مأخوذ في موضوع الواجب والحرام، فإذا علمت به يكون واجبا، إذا لم تعلم به أصلا من الأساس لم يكن هناك وجوب. إذا علمت بالحرام يكون حراما في حقك، إذا لم تعلم به من الأساس لم يكن حراما. ففي هذه الحالة بعد لا يلزم من العمل بالخبر الواحد تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأن القضية سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا حلال وحرام ما موجود. إذا لو كان مراد ابن قبة على أن العمل بالخبر الواحد ممتنع على فرض انسداد باب العلم، فلا يمكن قبول كلامه على كل الشقوق والاحتمالات. ولذا نقول من المستبعد أن يكون ابن قبة من الذين يقولون بماذا؟ بانسداد باب العلم بالأحكام. لماذا؟ لأنه من المتقدمين على السيد المرتضى، والسيد المرتضى هو من الانفتاحيين، فابن قبة الذي يكون متقدما على زمن السيد المرتضى باعتبار أنه قريب لعصر المعصومين بطريق أولى يقول ماذا؟ بانفتاح باب العلم بالأحكام، لم يكن متأخرا، إنما الانسداد بدأ من المحقق القمي، يعني في عصور متأخرة لابتعادهم عن عصر المعصومين. فكلما كان العالم أقرب إلى عصر المعصومين فهو أكثر انفتاحا لمعرفة الأحكام على مستوى العلم. فإذا من المستبعد أن يكون ابن قبة من القائلين بالانسداد ومع ذلك يقول بامتناع التعبد بالخبر الواحد، إذن هو من الانفتاحيين. فإذا كان من الانفتاحيين نشكل على صاحب الفصول بالنسبة إلى نقضه. من نقوض صاحب الفصول على ابن قبة إذا تتذكرون ماذا كانت الفتوى؟ بأن الخبر الواحد نعم لو كان ظنيا يوجب تحليل الحرام وتحريم الحلال، إذن الفتوى أيضا ظنية، وأنت تقبل بأنه يجب على الجاهل الرجوع إلى فتوى العالم، وهذا أيضا دليل ظني، يمكن أن يحلل الحرام أو يحرم الحلال. إذا كان انفتاحيا بعد هذا النقض لم يكن واردا على ابن قبة. لماذا؟ لأن المستفتي عندما يرجع إلى فتوى العالم إنما هو على تقدير انسداد باب العلم في حقه. نعم، لأنه باب العلم منسد، فلذا يكون ماذا؟ يتمسك بفتوى العالم بالدليل الظني. والحال أن ابن قبة، لأننا بحسب هذا الاستظهار اللي استظهرناه جعلناه انفتاحيا لم نجعله انسداديا، فإذا هو الذي يقول بامتناع التعبد بالخبر الواحد على فرض ماذا؟ الانفتاح، لا على فرض الانسداد. وإلا على فرض الانسداد يقبله، يقبل بأنه يمكن التعبد بالخبر الواحد، صحيح؟
صحيح.
على فرض الانسداد، لو كان انسداديا لقبل إمكان التعبد بالخبر الواحد. فإذا كان كذلك، إذا نقض صاحب الفصول على ابن قبة بالنسبة إلى الفتوى غير وارد. لماذا؟ لأن المستفتي عندما يرجع إلى فتوى العالم، لأن المستفتي باب العلم بالأحكام منسد في حقه، إذن هذا يكون على فرض الانسداد. وابن قبة لا يأبى أنه في فرض الانسداد أنه يمكن التعبد بالخبر الواحد. واضح؟
نعم.
وقت التطبيق العبارة أكثر. النقض الثاني بالنسبة إلى القطع، قال بأنه لو كان لا يمكن العمل بالخبر الواحد لأنه موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، لأنه قد يصيب الواقع وقد لا يصيب، نقض عليه صاحب الفصول. قال القطع أيضا كذلك، القطع ليس هو العلم، عندنا علم هو مصيب للواقع، وعندنا قطع قد يكون مصيبا للواقع فيكون علما، وقد لا يكون مصيبا للواقع فيكون جهلا مركبا. ففي هذه الحالة على كلامك أيها صاحب ابن قبة أن نقول ماذا؟ حتى القطع لا يمكن أن نتعبد به. الشيخ يقول بأنه على احتمال كون ابن قبة انفتاحي، هذا النقض أيضا لا يرد عليه. لماذا؟ لأنه الجهل المركب يعني ماذا؟ يعني القاطع يحتمل في حقه، في حق نفسه، أن قطعه خلاف الواقع حتى يكون جهل مركب. متى يكون جهل مركب؟ إذا علم القاطع بأن قطعه مخالف للواقع ولم يكن مصيبا للواقع، فذاك الوقت يكون جهلا مركبا. والحال أن هذا العلم، باب هذا العلم على القاطع في حال كونه قاطعا، يكون هذا الباب منسدا في حقه. أي قاطع يحتمل بأنه أن يكون ماذا؟ قطعه مخالفا للواقع. يو كان يحتمل بهذا الاحتمال لما وصل إلى حد القطع. فإذا القطع إنما يكون جهلا مركبا ومخالفا للواقع فيما إذا احتمل القاطع في حق نفسه أن يكون قطعه مخالفا. والحال أنه باب هذا الاحتمال منسد في حقه. إذن من هنا جعلنا بأنه القاطع يكون ماذا؟ حجة في حقه، أصاب أو لم يصب الواقع، يعني من باب الانسداد. ومن باب الانسداد ابن قبة لا يأبى أن يكون الأمور الغير الجزمية، نعم، أيضا تكون حجة وإن لزم منها مخالفة الواقع. هسه خلينا نطبق هنا حتى نجي الى الاحتمال الثاني، يعني على المبنى الثاني. هسه احنا تكلمنا ورد الشيخ على ابن قبة بناء على القول بالانسداد، هسه بناء على القول بالانفتاح نوصل. يقول: والأولى أن يقال إنه إن أراد، يعني ابن قبة إن أراد امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع، يعني على فرض الانسداد، فلا يعقل المنع عن العمل بالخبر، نعم، فضلا عن امتناع العمل بالخبر، إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة، وإما أن لا يكون له فيها، أي في الواقعة، حكم، ضيف هنا فعلي، وإما أن لا يكون له فيها حكم فعلي كالبهائم والمجانين. هاي المشكلة هنا، البهائم والمجانين شوية راح تحدث فد مشكلة هسه بعدين تنحل.
البهائم والمجانين سوى مشكلة.
إيه نعم. فعلى الأول، يعني لو كان هناك، يعني المكلف كان مكلفا بحكم في تلك الواقعة حتى ولو كان الباب باب العلم منسدا لمعرفة ذلك الحكم، فعلى الأول فلا مناص من إرجاعه، من إرجاع هذا المكلف إلى ما لا يفيد العلم من الأصول، يعني الأصول العملية اللي على الأقل تبين له وظيفته العملية. الأصول تبين الوظيفة العملية للشاك، أو الإمارات الظنية التي منها خبر الواحد. فالإنسان الذي لا يمكن أن يحصل له العلم بالتكليف القطعي فلا بد وأن يكتفي بماذا؟ بما يقرب من العلم وهو الظن. ففي هذه الحالة التعبد بالخبر الواحد بما أنه دليل ظني، مو بس أنه مو ممتنع، بل يكون ماذا؟ ضروريا. نعم. وأما على الاحتمال الثاني، يعني أن نقول لا يكون له فيها حكم فعلي، وإنما الحكم يبقى في مرحلة الإنشاء والاقتضاء، لم يكن منجزا في حق المكلف. وعلى الثاني يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي، وقد فر المستدل منهما، من هذا الفعل وهذا الترك. واضح؟ يعني يكون كرا عما فر، فر منه. ما يخالف، ولكن حكم واقعي أم لا؟
واقعي.
حكم واقعي. فإذا أنا هذا الحكم الواقعي أفرض بالنسبة إلى التحريم موجود، وأنا كنت حر في مقابل هذا التحريم في مرحلة الإنشاء والاقتضاء، كنت حرا ففعلته، يكون ماذا؟ تحليل الحرام الواقعي أم لا؟
تحليل.
وإذا كانت القضية بالعكس، كان الواجب وأنا تركته، نعم، يكون ماذا؟ تحليل هذا ذاك بالنسبة إلى تحليل الحرام الواجب، تحريم الحلال الواجب. يعني إذا أردنا أن نحصل على فد عبارة حتى تجمع كل هذا، يلزم منه تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، وهذا ما فر منه. الاحتمال الثالث اللي ما ذكره بالسابق، وإلا العبارة يعني فنية العبارة تستدعي كانت أنه هذا الاحتمال الثالث لم يذكره بالأول، يقول: فإن التزم ابن قبة أن مع عدم التمكن من العلم، يعني إذا كان باب العلم منسدا في معرفة الحكم في قضيتين، لا وجوب ولا تحريم، لا واقعا ولا فعلا، يعني لا حكم واقعي ولا حكم فعلي في حقه، لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله فيكون واجبا، أو علم تركه فيكون حراما. يعني العلم يكون مأخوذا في موضوع الوجوب وفي موضوع الحرمة. فإذا لم يكن عالما أصلا حرمة ما موجودة، نعم، لأنه جزء الموضوع طار. فإذا جزء الموضوع طار الحكم أيضا يرتفع بارتفاع جزء موضوعه، نعم، لا وجوب ولا حرمة. قلنا إذا كان هذا هو الاحتمال فلا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو تحريم حلال، لأنه القضية سوف تكون سالبة بانتفاء الموضوع. أصلا ماكو حرام حتى تريد تقول بأنه يلزم منه تحليل حرام أو تحريم حلال. وأما لماذا قلنا هنا وإما أن لا يكون له فيها حكم فعلي بالصفحة قبلها اللي هو الاحتمال الثاني، لأنه لو جعلنا العبارة على إطلاق الحكم بدون أن يكون فعلي فلا فرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الثالث، ما راح يكون فرق بين هذا الاحتمال. يعني وإما أن لا يكون للمكلف في الواقعة في القضية ماذا حكم، وبين الالتزام الثالث فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم، كلاهما يكونان بمعنى واحد. نعم، فإذا أردنا أن نميز بينهما حتى تكون كل احتمال إلى وقعة وإلى تأثير في المسألة، يجب علينا أن نقول بأن المراد من الصورة الثانية هو مو الحكم مطلقا كالصورة الثالثة، وإنما الحكم الفعلي لم يكن موجودا، بحيث يعني الحكم لم يكن منجزا في حقه. بس المشكلة لهذا الحمل كالبهائم والمجانين، البهائم والمجانين حتى حكم اقتضائي وفعلي ما موجود.
ليش ما نقول ان الاحتمال الاول وشامل الاحتمالين الاول والثاني بوجود حكم، اما حكم يكون انشائي او حكم فعلي؟
ما يخال
العباره الثانيه التي ليس فيها حكم اصلا، فاصلا المثال يكون
واما ان لا يكون. يعني قصدك من العباره الاولى اي عباره؟
إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقع،
خوش،
هذا يعني يشمل الإنشائي ويشمل الفعلي،
نزيل.
وإما أن لا يكون هذا الاحتمال الثالث ويكون
لا هذا الاحتمال الثاني صحيح. لا الاحتمال الثاني وجه لي هذا كلامك الأول صحيح،
إيه؟
ما يخالف. وإما أن لا يكون له له فيها حكم،
فإن التزم أن مع هذا الثالث، فإن التزم أن مع عدم تمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم كالبهائم والمجانين.
أحسنت، لا تكون الشيل كالبهائم والمجانين تخليها للثاني،
لا خليها هي منطبقة على الثاني باعتبار أنه لا يوجد حكم، حكم لا تكليفي ولا فعلي
بالنسبة إلى وإما لا يكون
لا يكون له.
زين،
الأولى راح تشمل الأول والثاني باعتبار أنه يوجد حكم، لكن مرة حملنا الحكم على الإنشائي والأخرى حكمنا على الفعل التنجيزي. ماذا واضح؟
نعم، لا واضح، ولكن إذا كان العبارة الأولى شاملة لوجود حكم إما إنشائي وإما فعلي، زين، العبارة الثانية تقول بأنه أن لا يكون له حكم لا إنشائي ولا فعلي، صحيح؟ لعد العبارة الثالثة شنو شلون تحلها؟ راح نستغني عن الاحتمال الثالث.
هذا الثالث مو إما لا يوجد حكم لا إنشاء ولا فعل، العبارة الثالثة.
نعم. شلون أنت تقدر؟ لا بين النفي والإثبات ماكو فد واسطة. إذا بالثانية العبارة الأولى يقول بأنه للمكلف حكم إما فعلي وإما إنشائي، إذا هجتي تشيل تقولون. فإذا العدل مالها شنو راح يكون؟ وإما أن لا يكون له فيها حكم يعني لا إنشائي ولا فعلي، يعني استغنينا عن ماذا؟ عن الاحتمال الثالث، لأنه راح يكون يعني ما عنده حكم، يعني لا حلال ولا حرام، فإذا الاحتمال الثالث ما نحتاجه. نعم أنا أقبل كلامكم بأنه البهائم والمجانين خليها بمكانها، ولكن يجب علينا أن نحذف الاحتمال الثالث. وقد يكون هذا الاحتمال الثالث مضاف، لأنه احتمال الثالث لم يذكر فنيا من ضمن الاحتمالات في بداية المسألة. لو كان هذا الاحتمال منظور للشيخ لذكره هنا أيضا. يعني هكذا يعني فنية العبارة تستدعي أن جميع الاحتمالات تأتي ثم تفند، والحال أنه ذكر احتمالين وفندهما ثم جاء إلى احتمال. يعني يحتمل أن يكون هذا الاحتمال الثالث مضاف هسه من قبل الناسخ أو التلاميذ أو كذا. على كل حال المطلب واضح. وكيف كان؟ فلا نظن بالمستدل إراد، يعني المستدل هو ابن قبة، إرادة الامتناع في هذا الفرض، يعني إرادة امتناع التعبد بالخبر الواحد في فرض انسداد باب العلم، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح، إذن هو من الانفتاحيين، ومع ذلك قال بعدم إمكان التعبد. لماذا؟ لأن ابن قبة أسبق من السيد المرتضى وأتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم، فإذا كان المتأخر يدعي انفتاح باب العلم فالمتقدم والأقرب إلى عصر المعصومين بطريق أولى يكون مدعيا لانفتاح باب العلم. ومما ذكرنا يعني بأنه انفتاحي وليس على فرض الانسداد، أنه إذا كان انفتاحيا يعني شنو؟ يعني لا يأبى على فرض الانسداد أن يكون التعبد بالخبر الواحد ممكنا، يعني لا يأبى في حالة الانسداد أن يكون التعبد بالخبر الواحد ممكنا. إذا كان هكذا ظهر أنه لا مجال للنقض عليه من قبل صاحب الفصول على ابن قبة بمثل الفتوى، لأن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي، فرجع الفرض إلى ماذا؟ إلى فرض الانسداد، وهو لا يأبى في فرض الانسداد أن يكون ماذا؟ العمل بالخبر الواحد ممكنا. وليس له أي لهذا المستفتي المنسد عليه باب العلم بالحكم الشرعي شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي. ماذا يفعل؟ جاهل، لا يعني باب العلم بالوصول إلى الحكم منسد أمام هذا المستفتي هذا الجاهل. إما أن نقول يرجع إلى ماذا؟ فتوى المفتي، فقد يقع في تحليل الحرام وتحريم الحلال ولكن نسبة ضئيلة، وقد نقول له لا افعل ما تشاء. نعم، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب سوف يقع في تحليل الحرام وتحريم الحلال أكثر. فلذا يقول وليس له أي لهذا المستفتي المنسد في حقه باب العلم بالحكم شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي. يعني العمل بالقول المفتي قد يوقعه في الحلال والحرام، ولكن احتمال الوقوع أبعد من كونه من جعله ماذا؟ حرا. لا شك ولا ريب سوف يكون أكثر، حتى أنه هذا المستفتي الجاهل أو المستفتي أو المنسد في باب العلم في حقه لو تمكن من الظن الاجتهادي، يعني إذا بالنسبة إلى مسألة ما كان باب العلم منسد للعلم بالحكم في قضية، ولكن يمكن أن يجتهد في المسألة ويحصل له ظن من ناحية هذا الاجتهاد، يقولون في هذه الحالة لأن الظن الاجتهادي قد يوقع في الحلال والحرام والعكس، ولكن بنسبة أضئل من الرجوع إلى المستفتي من الرجوع إلى المفتي، لذا يقولون لا يجوز له في هذه الحالة أن يرجع إلى ماذا؟ إلى فتوى المفتي، بل يجب عليه أن يعمل بهذا الظن الحاصل له من اجتهاده. لماذا؟ لأن الظن الاجتهادي قد يوقع في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولكن بنسبة أقل وأضأل من ماذا؟ من الرجوع إلى المفتي. إذا يقول حتى أنه لو تمكن من الظن الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير. إذن رجوع المستفتي بعد انسداد باب العلم عليه، نعم، أحسن طريقة له إذا لم يستطع أن يحصل له الظن الاجتهادي، يعني لا يستطيع أن يجتهد في المسألة، هو الرجوع إلى فتوى العالم، لأنها أقل نسبة للوقوع في تحليل الحرام وتحريم الحلال. على كل حال أصل المطلب لا ننسى بأن هذا النقض إنما هذا الفرض الذي ذكره صاحب الفصول في شنو؟ على تقدير الانسداد. وإحنا هم قلنا بأنه ابن قبة انفتاحي، لا يأبى أنه في حالة الانسداد أن يكون الرجوع إلى الخبر ممكنا. وكذلك نقضه، يعني نقض صاحب الفصول على ابن قبة بالقاطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا، فإن باب هذا الاحتمال وهو شنو؟ احتمال كونه مخالفا للواقع. أي قاطع عاقل يحتمل في حق نفسه أن يكون قطعه مخالفا للواقع؟ فلا شك ولا ريب بأنه منسد أمامه العلم بماذا؟ باحتمال العلم باحتمال مخالفة قطعه للواقع. فإن باب هذا الاحتمال منسد على القاطع. إذن رجع الفرض إلى فرض الانسداد، وفرض الانسداد لا يأبى ابن قبة بإمكان التعبد بالخبر الواحد. إذن هذان النقضان لا يريدان على ابن قبة إذا قلنا بأنه من الانفتاحيين كما استظهرنا. وأما إذا كان يقول بعدم إمكان التعبد حتى على فرض الانسداد، نعم، في هذه الحالة هذان النقضان واردان عليه. وإن أراد الامتناع أنا أعود قلت بركة نخلص وأصبح.